بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بعد أن ذكر الاستدلال، يعني استدل له في التذكرة موضوع خيار الغبن، وأن المغبون له أن يفسخ العقل، استدل له في التذكرة بآية إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وذكر الشيخ الأنصاري، قلنا يعني امبارح ذكرنا بيان وجه الاستدلال فيها، أنه في تراض، يعني هو عادة لا يكون الذي يغبن لا يكون راض بهذا العقد، وكان هناك شرط ضمني، ومش شرط ضمني، صفة أخذت في العقد في أن يكون ما أشتريه أنا يسوى ما طلبته مني، هكذا يعني كأنه هك يعني هذه الصفة التي صفة المساواة ما بين الثمن والمثمن، هذه مأخوذة فيه عند المشتري أو البائع، بالنسبة للبائع إذا كان هو المغبون. فإذا اختلفت هذه الصفة له الخيار، هيك كان بيصورها، عم بيقرب له الاستدلال الشيخ الأنصاري للعلامة الحلي في هذه المسألة. لكن بأشكال قلنا نحن ذكرنا الإشكال أمس أنه أنه لا، قد ما تكون هذه الصفة صفة ماذا؟ صفة المساواة، أمرا مطلوبا ومقوما، فشو ممكن تكون بتكون هذه ليست من الصفات التي صفة من صفات البيع، لا ركنا ومقوما لهذا البيع، بحيث أنه يبطل البيع بثبوته. طيب، وبالتالي إذا كان هذا تتمة الاستدلال، إذا كان الأمر لا يثبت، لا يبطل البيع بفقدانه، والحال أنه مأخوذ هذه الصفة، إذا ما الذي نفعل؟ نعود إلى مسألة الخيار، نثبت له الخيار وبالتالي له أن يفسخ. هذا الدليل اللي استدل فيه، تتمة الدليل اللي استدل فيه الشيخ العلامة الحلي. الإشكال اللي ذكره الشيخ الأنصاري بيقول أنه هذا الوصف، يعني وصف ماذا؟ وصف التساوي ما بين الثمن والمثمن، قد لا يكون حتى وصفا مطلوبا، فضلا أن يكون مقوما للبيع. إذا كان مقوم للبيع وركن من أركان البيع، يبطل البيع ببطلانه. لكن العلامة شو قال؟ ليس ركنا لكنه أمر مطلوب، فلذا يثبت يثبت عدم الرضا، فيثبت الخيار، يعني تتحقق من وجود من عدم وجود الرضا، فبالتالي بعد ذلك نثبت الخيار لهذا المغبون فيه غير الراضي. الشيخ الأنصاري بيقول أنه لا، أحيانا لا يكون هي أحيانا في الواقع هي أحيانا، أما يعني هذه الأحيان لا يمكن لنا أن نعملها هي الأغلب، والشو اسمه عشان هيك ممكن أن يشكر عليه بهذه المسألة. فخلاصة الرد اللي ذكره الشيخ الأنصاري أن الصفة، هذه الصفة صفة التساوي، لا تكون مطلوبة دائما، بل يكون هم المشتري هو أن يشتري هذا الأمر مع غض النظر عن قيمته، مع غض النظر عن تساويه، مساواته للقيمة التي يبذلها أو هذه المسألة. أصلا بغض النظر عن ذلك، بقول أنه بدي هذه المسألة كيفما كانت، فهون بتتم هذه المسألة. وبالتالي حتى مع عدم رضاه بتساوي بعدم تساوي عفوا، هون بدي يشكل هو أنه حتى مع عدم وجود المساواة هناك رضا، فيوجد تجارة عن تراض. فإذا وبالتالي أخذ صفة عدم المساواة ليست دائما توجب الخيار للمشتري أو للمغبون. طيب، هذا الإشكال اللي أشكل على الشيخ الأنصاري، ثم يستدل يقول أنه الأفضل له أن يستدل على المطلب، عليكم السلام، يستدل عليه بصدر الآية: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذا الأفضل أن يستدل عليه بذلك. كيف وجه الاستدلال بسير أو وجه الدليل على بالآية على المطلب أن زيادة أكل المال يعني المشتري حينما يشتري أو البائع حينما يبيع سلعته بأكثر من قيمتها، نعم، يكون هذه الزيادة أكل للمال بالباطل. لماذا؟ لأن تلك القيمة الفعلية هي أخذ ثمنها، وهذه الزيادة هي أكل بالباطل، فبالتالي يكون المقدار الزائد بالنسبة لهذه التفاضل ما بين القيمة الواقعية والقيمة الإضافية اللي ذكر لأخذ البائع من المشتري تكون أكلا بالباطل. وبالتالي في هناك نهي، إذا هذا النهي ماذا يجعل ماذا يجعل إما بطلان البيع، حتى ما نقول نحن أنه تم البطلان تماما فنقول أنه يثبت له الخيار، عليكم السلام، فنثبت له الخيار بماذا ونسلطه على فسخ العقد بسبب هذه الزيادة، بسبب هذا النهي الموجود عندنا في المقام. طيب ثم يشير إلى مسألة أنه إشكال، طيب ما هذا الإشكال؟ أنه عندي أنا في الواقع هذه الآية تقول بأنه لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل سواء كان فيه رضا أو لا، يعني كان هناك علم بالزيادة أو لم يكن هناك علم، نعم. فبيقول هو هون أن وإن كان الدليل يدل على ذلك حتى قبل تبين الخدع، ها، اللي هو حينما يتبين أنه هو مخدوع ومغبون في الأمر ويثبت له الخيار، حتى لو كان قبل أن يتبين ذلك، لكن هذه خرجت بالإجماع، فلذا يبقى ما بعد تبين الخدع هو الخيار له. هيك بده يقول الشيخ الأنصاري، فبقول أنه بسبب الإجماع بخروج هذيك نلتزم بأن الخيار إنما هو للمخدوع، ها، مع عدم رضاه، يعني مخدوع بعد علمه وعدم رضاه، هيك بتصير. فإذا الدليل على دليل الذي يمكن لنا أن نستدل به على خيار الغبن هو ماذا؟ هذه الآية، لا الآية الأولى التي ذكرها، عليكم السلام. طيب بقول لكن في عندنا مشكلة في المقام، وهي مشكلة أنه هذه الآية والاستدلال بهذه الآية معارض بآية أخرى يلي هي صدر الآية إن لا تكون تجارة عن تراض. كيف؟ شو المناط، يعني النكت اللي بدي يذكرها الشيخ الأنصاري هي هكذا، أن الرضا في الواقع أن الآية التي ذكرناها لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل هو بطلان البيع أو ثبوت الخيار، ثبوت الخيار للمغبون ماذا؟ إذا كان هناك خدع، يعني لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إذا كان هناك أكل بالباطل وخديعة بطل البيع أو ثبت الخيار إلا أن يثبت له الخيار. طيب هذه مفاد الآية التي ذكرناها وهذه اللي استدلينا فيها قبل الشيخ الأنصار الاستدلال بها على المطلب. الآية الأولى ماذا قال؟ قال إلا أن تكون تجارة عن تراض، أخذت قيد الرضا في المقام. طيب إذا أخذت قيد الرضا شو بيصير؟ بتصير في الواقع بطلان البيع إلا مع وجود الرضا. طيب هنا بنقول نحن أن وجود الرضا سواء في خديعة أو ما في خديعة، فإذا صار شو في تناقض، يعني في تعارض بين الآيتين. الآية الأولى عم بتثبت يعني الآية الأولى هون في اللي عم نحكيها نحن في المقام، لا تأكلوا بينكم أموالكم بالباطل، تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، عم بتثبت شو؟ نفي أكل بالزيادة بالخديعة. هيديك عم بتثبت أنه لا إشكال بأكل المال بالخديعة إذا كان عن رضا. فبالتالي شو بيصير؟ بيصير في هذا المورد اللي بيكون في رضا وفي خديعة بيكون مورد تعارض بينهما. هذا تصوير للتعارض بهالشكل. في عندنا نحن. وبالتالي إذا ثبت التعارض بينهما شو بيرجع؟ نرجع إلى أصالة اللزوم، وبالتالي لا يمكن لنا أن نستدل بهذه الآية على خيار الغبن. هيك بده يطلع الشيخ الأنصاري بهذه النتيجة. وفي عندي تصوير آخر للتعارض، ها؟ هي ماذا؟ هي أنه أن الآية التجارة عن تراض، ولا إلا أن تكون تجارة عن تراض، يعني هذه الآية اللي ذكرها بالأول. بالأول هلأ بدنا نقلب الأول بطريقة تانية. الأول اللي ذكرها العلامة في مقام الاستدلال، هذه الآية إلا أن تكون تجارة عن تراض، شو اللي بتثبته؟ تقول بأنها تشمل حالة البيع بأكثر من الثمن، نعم، وتشمل بأكثر من الثمن سواء في خديعة أو ما فيش خديعة. يعني بالواقع تشمل أكثر من الثمن حتى مع عدم وجود الخدع، نعم. ليش؟ لأنه نحن أخذنا في الخدع هو عدم العلم وعدم الرضا. عفوا، أنا يمكن ذكرت الإشكال التعارض الأول. هي عفوا، قلبت أنا التعارضين. التعارض الأول اللي ذكرته هلأ هو هذا التعارض الثاني ذكرناه إسا، هو التعارض الثاني. يعني خلنا نكتبهم على اللوح. في بالواقع عندنا شو شوي المطلب دقيق، ناخذ شوي وقت حتى نعطيه حقه للمطلب. المطلب الاول هي الآية الاولى، شو آية تجارة عن تراض، تجارة عن تراض. هذه آية التجارة عن تراض آية شو؟ لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل. هؤلاء الآيتان في تعارض بيناتهم. هاي شو التعارض؟ مولد التعارض هاي مدلول هاي الآية الأولى شو هي؟ هي أنه بطلان البيع على وجه مفاد هذه الآية شو؟ جواز البيع مع عدم الرضا، عدم جواز البيع مع عدم الرضا، شاك؟ عدم صحة البيع مع عدم الرضا، ها؟ هذا نشوف نحن شو الرضا بقيله حالتين. هون شو لا تأكلوا أموالكم بينكم بالبعض، شو بتفيدنا؟ بتفيدنا بطلان البيع على وجه الخدع، ها؟ على وجه الخديعة. طيب الخديعة في الواقع شو فيه؟ عدم الرضا. عفوا، عدم الرضا له حالتين، حالة انه باع اكل مال زيادة زائد، يعني كان الثمن زائد او كان مش زائد، ها، مساوي. طيب بطلان البيع على وجه الخديعة شو صار؟ ساعدونا يا اخوان، انا هلا بضعت شوي. انا كاتبهم لا شو كاتب انا حتى صد فهموا لي شو كاتب. المستفاد من آية لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، نعم، هو بطلان البيع على وجه الخدع إلا مع الخيار، إلا مع ثبوت الخيار. هيدي شو؟ هيدي الآية الثانية، بطلان البيع على وجه الخديعة إلا مع ثبوت الخيار. طب الآية الأولى شو بتقول؟ بيع مفاد الآية الأولى أن البيع مع عدم الرضا باطل، مع عدم الرضا باطل. طب شو التعارض بيصير بيناتهم بهالحالة؟ أحسن بالضبط، هي سواء كان هنا في يعني مع الرضا أو عدم الرضا، هيدا الرضا سواء كان في خديعة أو ما فيش خديعة. أحسن سيد، هي هذه الرضا مع خديعة أو بدون، ها؟ بينما هون على وجه الخديعة، فإذا هون مع الخديعة ومع الخديعة، هون بتصح عفوا بدون خديعة، بدون خديعة بتصح ومع الخديعة بتصح، فهون شو صار؟ في تعارض بيناتهم. تعارض من هالأيتين شو صار عندي أنا؟ برجع للزوم، هيدي التعارض الأول. الصورة الثانية بالتعارض شو هي؟ هي أن الآية الأولى شو بتكون؟ الآية الأولى أنه بدنا نشيل المطلب، بصير أنه شو هون البيع بغير الثمن أكثر من الثمن، شك؟ في هون لأنه في ضمير بعدم الفصل شبيهة بهذه الآية. فبشو بنقول نحن أنه هون هيدي الآية آية التجارة عن تراض، شو بتشمل؟ بتشمل حالة البيع، بيع المال بأكثر من ثمنه، بتشمل حالة البيع ها بأكثر من الثمن. هيدي الأكثر من الثمن شو بنعتبرها نحن؟ سواء في مع عدم الخديعة ها، مع عدم الخديعة. طيب هيدي مع عدم الخديعة، طب مع الخديعة إذا كانت مع عدم مع الخديعة شو بصير؟ بسبب عدم القول بالفصل يثبت شو؟ يثبت جواز البيع. فيثبت هون شو؟ مع الخديعة بشو؟ بالقول بعدم الفصل. هذا اللي فبالوقت نحن أثبتنا مع الخديعة بشو؟ مش مباشر بالطريقة شو اسمه. أما مع الخديعة فهي بتدل على أنها لا تأكل أموالكم بينكم إلا أن تكون تجارة عن تراض، سبب مع جواز البيع بأكثر من الثمن مع عدم الخديعة. فأثبتنا الجواز مع الخديعة بشو؟ بعدم القول بالفصل. الآية الثانية لا تأكل أموالكم بالباطل، بالعكس أثبتت لي جواز أصلاً النهي عن الأكل بالخديعة مع الخديعة، يعني النهي عن أكل المال ها لأنه يصير مع الخديعة يصير بالباطل، أكل المال مع الخديعة ها، ومع عدم الخديعة
عدم
الفصل. بلى والتاني كمان فيها عدم الفصل. فبالتالي شو بيصير؟ بيصير أنه الآية الأولى بتكون عم بتقول أنه أكثر ثمن تشمل حالة بيع مال بأكثر من ثمنه مع عدم الخديعة فلا يكون له الخيار، وبضميمة عدم الفصل لا يثبت الخيار عند الخديعة أيضا، خدعة أيضا حتى مع وجود الخدعة لا يثبت لأنه في تراضي. الآية الثانية شو بتقول لك؟ بتقول لك بالعكس، بتقول أنه بيع أكثر من ثمنه مع الخدعة شو؟ أكل للمال بالباطل، فهو باطل فيثبت الخيار. طيب يثبت مع شو؟ يلحق به عدم الخديعة بعدم القول بالفصل، يعني بالواقع هون مع الخديعة ومع عدم الخديعة ها؟ هل ما جبت هذه؟ بالقول بعدم الفصل، يعني هذه بالواقع هذا الدليل هون وهون بالقول بعدم الفصل. شو بيطلع عندي أنا؟ فإذا في أنا تعارض بين شو؟ بين هون مع الخديعة في يصح البيع ومع عدم الخديعة شو؟ مع الخديعة يصح البيع، مع الخديعة في نهي عن البيع، مع عدم الخديعة في نهي، مع عدم الخديعة يصح البيع. يعني في تعارض بصير بهذا اللحاف مع عدم شو، يعني هذا نوع ثاني، يعني تصوير ثاني للتعارض. جيد، إن شاء الله تكون وضحت، لأنه أنا طولت شوي معي لتوضحت وجاءنا ما هذا كلام سينيها. هلأ إن شاء الله نقراها بركي، بس شو اسم نحل العبارة. هذا تقريبا فإذا الشيخ الأنصاري شو بدي يقول، بدي يقول أن الدليل الذي دل على استدل به على إمكانية هذه يعني بالآيات على ثبوت خيار الغبن غير صحيح. ليش؟ إذا بدنا نلتزم نحن بدلالة بعض الآيات، في عندي أنا معارضة لآية أخرى يلي هي إثبات جواز جواز البيع مع الرضا، مع الرضا سواء كان فيه خديعة أو فيش خديعة، والحال أنه هذيك تنفي الجواز أو تثبت الخيار، فإذا وقع التعارض. ومع التعارض نرجع لشو؟ لأصالة اللزوم، لأن الأصل في مثل ما ذكرنا سابقا، الأصل في العقود هي هو اللزوم، والفسخ يحتاج إلى دليل، هون فيش عندي دليل، إذن لا مجال للالتزام بذلك. نعم، بقول ببلش بالاستدلال بالروايات، بقول ممكن أن يستدل له برواية مذكورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما أثبت الخيار لمن يتلقى الركبان، فقال أنه كل واحد يروح بيتلقى الركبان وبيشتري منهم خارج المدينة، يعني التجار بس قبل ما يفوتوا على المدينة بيشتري منهم هناك، فالبائع بالخيار بس يدخل السوق، ليش؟ بيعرف قيمة يعني قيمة المال الذي باعه كذا. فهيدي بتثبت شو؟ بتثبت أنه باع بأقل من قيمته فله الخيار. لكن الشيخ الأنصاري بيقول أنه هذه رواية عامية ولم يعمل بها الأصحاب، مش معلوم أنه الأصحاب استندوا إليها، فلذا لا يمكن أن تجبر هذه الرواية العامية. فلذا بيقول أنه أفضل دليل عنا هو دليل لا ضرر ولا ضرار. خليها لأحسن ضرر، خلينا أرى أصابه بعدين شو بيصير عنا. لكن نرى من أول استدل في التذكرة، واستدل في التذكرة على هذا الخيار بقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال: ومعلوم أن المغبون لو عرف الحال لم يرضى. فإذا فيش رضا، كيف عرف؟ وتوجيهه أن رضا المغبون بكون ما يأخذه عوضا عما يدفعه مبني على عنوان مفقود، مش شرط أو قوام للعقد حتى يبطل العقد به، شرط صفة وعنوان مفقود، وهو ماذا؟ عدم نقصه عنه في المالية. فكانه قال: اشتريت هذا الذي يسوى درهما بدرهم. كان هيك بيني وبيني على أن صفة هذا المال الذي أشتريه صفته ماذا؟ تساوي صفة الثمن الذي أدفعه، تساوي الثمن الذي أدفعه. فإذا تبين أنه لا يسوى درهما، تبين أنه لم يكن راضيا به عوضا، لا يريده عوضا. لكن لما كان المفقود صفة من صفات البيع، مش ركنا من أركان البيع أو مقوما من مقومات البيع حتى يبطل البيع ببطلان بفقد تلك الصفة وفقد ذاك الشرط، لم يكن تبين فقده كاشفا عن بطلان البيع، نعم، بل كان كسائر الصفات المقصودة التي لا يوجب تبين فقدها إلا الخيار. عشان هيك يثبت له الخيار. لماذا؟ لأنه اشترط صفة تلك الصفة لم تكن موجودة، فخلاف الصفة، نعم، شو بنعبر عنه نحن؟ الخيار التخلف الموصوف، تخلف الصفة، فله الخيار في هذا الأمر. فرارا عن استلزام لزوم المعاملة، أننا لو قلنا بلزوم المعاملة لأدى ذلك إلى ماذا؟ إلى إلزامه بأمر لا يريده. هلا هو ندخل كل شيء في اشتقاقات للزوم حاططها. فرارا عن استلزام لزوم المعاملة، يعني إذا قلنا بلزوم المعاملة تستلزم هذا ماذا؟ إلزامه بما لم يلتزم. ولم يرضى به. فالآية إنما تدل على عدم لزوم العقد، ها؟ لا تدل على بطلان العقد. عدم لزومه يعني إثبات الخيار للطرف المقابل. فإذا حصل التراضي بالعوض الغير المساوي، غير المساوي كان كالرضا السابق. طب إذا حصل رضا بعد ذلك مثله بصير أثره أثر الرضا السابق، مثله مثل مسألة الرضا البيع، الرضا المالك بالبيع الفضولي. فبطريق أولى إذا ثبت بالبيع الفضولي والمكره بيع المكره، فبطريق أولى ثبت ببيع غير الراضي الذي لم يكن راضيا عن ذلك ثم أمضى ورضي وأجاز. فإذا بصير الرضا، يعني بدي ثبت العلامة أن هذا الاستدلال بدي ثبت أن العقد ليس باطلا، غاية الأمر أنه بما أنه في تخلف للصفة اللي كان مذكورة له الخيار. يعني وإلا إذا بدنا نشكك بأن الرضا لاحق لا يكشف عن، لا يصحح المعاملة السابقة، فإذا المعاملة كانت باطلة أساسا. الشيخ المنصاري بده يقول لا، حتى يتم الاستدلال مش هيك المسألة. ثم يشكل عليه ويضعف ما ذكره العلامة بمنع كون الوصف المذكور اللي هو التساوي ما بين الثمن والمثمن عنوانا، ليس عنوانا هذا، بل ليس إلا من قبيل الداعي. قال له مش حتى مش عنوان، هلا مش مقاومة فهمنا. عنوان العلامة العنوان، الشيخ المنصاري بيقول حتى مش عنوان، أقل من عنوان، بس من قبيل الداعي لا يوجب تخلفه شيئا. يعني فقط اللي حمسني على الشراء هو هذا الثمن القليل، أنه ثبت حالي أنه أنا تبين أنه لا هذا ثمن كثير، فما بيأثر شيء، هو بالأساس أنا بدي أشتري بدي أشتري، مش داعي، ليس الداعي هو الثمن، بل الداعي هو نفس حاجتي للغرض. مثل ما ذكرنا أنه عادة اللي بيكون عم فتش على كتاب سنحط البيض بدي أشوف فتش عليه بالمكاتب كذا، بس إذا إيه بقوله لقيت الحمد لله، ما عادش بيسأل عن سعره، ما قد ما يكون سعره بقول له خذه يا أخي، فلا قديش عم فتش عليه وشو اسمه، فعم بيصورها الشيخ الأنصاري هيك. يعني أنا يمكن هو الشيخ الأنصاري كان فعم فكر يحسن الظن تمام الناس، وإلا حقيقة العرف، يعني حقيقة العرف نحن نشوفه خلاف ذلك. طيب، ويضعف بمنع كون الوصف المذكور عنوانا، بل ليس إلا من قبيل الداعي الذي لا يوجب تخلفه شيئا، بل قد لا يكون داعيا أيضا، كما إذا كان المقصود ذات المبيع من دون ملاحظة مقدار ماليته، فقد يقدم على أخذ الشيء وإن كان ثمنه أضعاف قيمته. والتفت إلى احتمال ذلك، نحن كلامنا أنه في جهل، احتمل أن يكون قيمته ماذا؟ أعلى من القيمة الواقعية. أما إذا كان بالأساس هو عالم فيش عنده احتمال، يعني احتمل التفت إلى احتمال ذلك حتى ما نقول أنه الأساس هو البيع صحيح من أوله، يعني فيش أي شبهة في بيعه، والتفت إلى احتمال ذلك، مع أن أخذه على وجه التقييد لا يوجب خيارا إذا لم يذكر في متن العقد. حتى لو كان وصف هذا الوصف الذي ذكره العلامة أنه يوجب له الخيار، حتى لو قلنا أنه لا أخذه مش على نحو الوصف، على نحو القيد، ما لم يذكر في العقد ما له قيمة هذا القيد، حتى لو كان هناك هو بيني وهناك تبان على ذلك، إلا أن يدعى أنه هذا القيد بصير شو قيد شرط ضمني، يعني بمثابة الشرط الضمني، مع تخلفه يبطل ذلك. مثل ما صور العلامة، يعني العلامة صوره هلا هو ذكر أنه وصف، بس فينا نحن نرفع إلى قيمة وإلى درجة القيد والشرط الضمني، لأنه قال له أنا يعني كأنه قال اشتريت هذا الذي يسوى درهما بدرهم، فكأنه في تباني على ذلك. طيب، أما مع رضاه بعد التبين، طيب ولو أبدل قدس سره هذه الآية بقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل كان أولى. ليش أولى؟ بناء على أن أكل المال على وجه الخدع ببيع ما يسوى درهما بعشرة مع عدم تسلط المخدوع، يعني باعه غبنه وقلنا له للمغبون انه ممنوع فكش تفسخ، مع عدم تسلطه على الفسخ، هيدا شو اكل طرف المقابل، شو اكل ماله لهذا الرجل بالباطل. مع عدم تسلط المخدوع بعد تبين خدعه على رد المعاملة وعدم نفوذ رده، هو ماذا؟ أكل، يعني بيعه لها بهذا الشكل أكل للمال بالباطل. أما مع رضاه بعد التبين بذلك فلا يعد أكلا بالباطل. طيب أما إذا رضي بعد ذلك لا تشمل من ذلك من بيعه. ومقتضى الآية وإن كان حرمته، ومقتضى الآية وإن كان حرمة الأكل حتى قبل تبين الخدع، أنه هي يعني لأن بعضه ما تبين خدع، فأيضا بعضه ما تبين له الخيار في ذلك، وإن كان كذلك أن الحرم في ذلك إلا أنه خرج بالإجماع، أنه نحن مش موردنا هونيك، موردنا فيما إذا علم بأنه خدع وأنه غبن وبالتالي ثبت له الخيار بعد علمه بذلك، وبقي ما بعد اطلاع المغبون ورده المعاملة، فيكون رده للمعاملة هو أكل المال بالباطل، أما قبل ذلك خارج بالإجماع. يعني حتى لا ينقض علينا بأن هذا الدليل أعم من المدعى، المدعى هو ماذا؟ إثبات الخيار وعدم جواز أكل المال بعد ثبوت وتبين الغبن والرد، نعم، أما قبله فأنت مش ها مدعاكم، والحال أن الآية تثبت حتى قبل المدعى، قبل الاطلاع والرد. الشيخ الأنصار يقول أن هيك أصلا خرجت بالإجماع، ليش؟ لأنه نحن كلامنا في خصوص خيار الغبن لا في عدم جواز أكل المال بالباطل، يعني عم نستدل على عدم جواز أكل المال بالباطل بها على موضوع الغبن، لكن يعارض الآية ظاهر قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض، بناء على ما ذكرناه. شو اللي ذكرناه قبل شوية؟ أن هذه الآية التي ذكرنا إلا أن تكون تجارة عن تراض، أن التراض يمكن أن يتحقق حتى مع وجود زيادة ووجود غبن، فإذا فالمدار ليس صار على حصول الغبن والزيادة بناء على تعريف الخديعة وهي الزيادة، هي بناء على شو صار في عندي أنا، صار في هيدي بتثبت لي الرضا حتى وإن كان في خديعة، هيدي بتثبت لي الخديعة حتى وإن كان فيه رضا، فإذا صار في تعارض بيناتهم. لكن يعارض الآية كذا بناء على ما ذكرنا من عدم خروج ذلك عن موضع التراضي، يعني عدم خروج الزيادة عن موضع التراضي، ربما يكون هناك تراض في حالة الزيادة. فمع التكافؤ إذا صار في تعارض واستقر التعارض يرجع إلى يتساقطان ويرجع إلى ماذا؟ أصالة اللزوم. إلا أن يقال، هيدي وجه لتخريج التعارض، إلا أن يقال إن التراضي مع الجهل بالحال لا يخرج، ها؟ لا يخرج عن كون أكل الغابن لمال المغبون الجاهل أكلا بالباطل، يعني إلا إذا قلنا بأنه هيد المورد الجهل بالحال ليس أكلا بالباطل بل هو، وبالتالي إذا قلنا بأنه ليس أكلا بالباطل ما الذي يقدم؟ يقدم جانب التراضي مع الجهل بالحال، يقدم اللزوم، يعني على كل الأحوال ما لا يثبت الخيار، يعني حتى هذا الاستثناء لا يثبت خيار الغبن فيه، فبيكون ثبت يعني ارتفعت دلالة الآية لا بالتعارض بل ارتفعت بماذا؟ بعدم شمول مورد الأكل بالباطل للمورد الذي نحن فيه اللي هو الغبن مع عدم العلم والجهل بالحال. ويمكن أن يقال شو كمان، هذا وجه تاني للتعارض أو وجه تاني لرد الاستدلال بالآية، ويمكن أن يقال إن آية التراضي تشمل غير صورة الخدع، كما إذا أقدم المغبون على شراء العين محتملا لكونه بأضعاف قيمته، هذا يعني اشترى هذه العين وكان محتملا أن ما اشتراه كان محتمل ذلك أنه أضعاف قيمته، فيدل على نفي الخيار في هذه الصورة من دون معارض. ليش؟ لأنه ما في خدع، في هذه الحالة مع الاحتمال ما في عندنا خديعة، فيثبت عدم الخيار في الباقي مع وجود الخدع بعدم القول بالفصل. يعني آية التراضي تثبت جواز هيدا اللي ذكرناه بالأول، جواز البيع بأكثر من الثمن مع عدم الخديعة اللي هي شو؟ مع الاحتمال، وثبت مع احتمال أن يكون ماذا؟ أكثر من قيمته. طيب ومنثبت نحن مع الخديعة بشو؟ بعدم القول بالفصل، ما حدا قال بالفصل بينهما. العادي من وين جايبها الشيخ الأنصاري عدم القول بالفصل بين جواز أكل يعني لا تأكلوا آية التجارة عن تراض، هذه التراضي مع احتمال الخديعة ومع ثبوت الخديعة فعلا، هذه من وين جايبون أن يجعلهم حكم واحد ولم يقل أحد بالفصل بينهما؟ يعني ما بعرف. لا حتى الرضا هو عم يتبع، أنا بقول أنه أن نفس القائلين بثبوت خيار الغبن واستدلوا بهذه الآية هم ما بيقولوا بعدم القول بالفصل، بيفصلون بذلك. يعني أنا بقول أنه هيدي مع عدم القول بالفصل للشيخ الأنصاري كيف جايبة؟ يعني ربما يشكل يعني عليها بهالمسألة هيدي. على كل حال نحن بدناش نفوت بال، خلينا نفهم شو اللي عم بقوله أول شيء عشان ما تطير ترجع الفكرة من راسنا. جيد، فإذا الآية الأولى شو بتثبت؟ ثبت لنا عدم، يثبت عدم الخيار حتى مع وجود الخديعة بشو؟ بعدم القول بالفصل. هذه بالنسبة للآية الأولى، فتعارض الآية الثانية يلي بتقول أنه لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل، شو؟ مختصة بصورة الخدع، هي بالواقع مختصة بصورة شو؟ الخدع، النهي مع الخديعة. طيب وتشمل غير الخديعة بشو؟ بعدم القول بالفصل، الشامل غيرها بعدم القول بالفصل. فيثبت التعارض بين شو؟ بين هيدي نهت عن أكل المال مع عدم نهت عن أكل المال مع الخديعة، وهذه أثبتت جواز أكل المال مع التراضي بالخديعة حتى مع الخديعة، وهذه أثبتت جواز أكل المال مع عدم الخديعة بالتراضي، هذه نفت شو؟ بعدم القول بالفصل الآية الثانية، نفت جواز أكل المال مع عدم الخديعة تثبت هذا الأمر، فلذا صار في تعارض بينهما. فيرجع بعد تعارضهما بضميمة عدم القول بالفصل. ليش؟ كيف من واجبنا نحن التعارض بينهما؟ بضميمة هيدا عدم القول بالفصل، لأنه صار في التعارض بيناتهم بهذا اللحاظ، يعني بالأمور غير المحكية في هاتين وتكافؤهما إلى أصالة اللزوم. نرجع إلى أصالة اللزوم، وبالتالي ننفي الخيار في الواقع، لا نثبت الخيار. واستدل أيضا في التذكرة بأن النبي صلى الله عليه وآله، إن شاء الله واضحة هذه الآيات والتعارض بيناتهم، إن شاء الله تبقى واضحة عنا نحن كمان. واستدل أيضا في التذكرة بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أثبت الخيار في تلقي الركبان، وإذا قلنا نحن لأنه في رواية بتقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تلقوا الركبان، فإن تلقى أحدكم فاشترى فصاحب السلعة بالخيار إذا دخل السوق، هذه الرواية هيك بتقول. فإذا أثبت الخيار لمن يبيع وهو خارج المدينة، يعني ثم إذا دخل السوق له الخيار. طيب وإنما أثبته للغبن، شو وجه الدلالة؟ شو وجه الإثبات؟ ليش أثبت النبي لهذا له الخيار حينما يدخل السوق؟ لأجل أن احتمال أن يكون مغبونا، حتى لا يكون مغبونا أثبت له الخيار. ويمكن أن يمنع صحة حكاية إثبات الخيار، ليش؟ لعدم وجودها في الكتب المعروفة بين الإمامية، هذه رواية عامية وشو اسمه، فعدم وجودها تكشف عن عدم مقبوليتها، فبالتالي عدم مقبوليتها من قبل علمائنا وعدم عملهم بها لا يجبر ضعف سندها لأنها مذكورة في كتب العامة، فبالتالي ما بنلتزم فيها ولا لا. يعني هي نفس الرواية، مش المضمون ما عملوا بالمضمون لأنه نفس العلام الحلي استدل بها، استدل بها، لكن لم تذكر في كتب علمائنا حتى نقول نحن أن أخذوها، ويمكن لنا أن نجبر ضعف سندها بذكرها. والحال أنه نحن القاعدة شو بتقول بناء على الجبر؟ القاعدة تقول بأن عمل الأصحاب هو الجابر، لا روايتهم لها هي الجابرة. فهنا عمل العلامة وبعض الأصحاب عمل بها، فربما تكون مفترض تكون جابرة بناء على قاعدة الجبر. يعني حتى الإشكال من قبل الشيخ الأنصاري على هذه الرواية ربما لا يكون، يعني ربما يناقش به حتى نقول
هو عبر بيمكن
ايه يمكن أن يمنع صحة. فلذا وأقوى ما استدل به على ذلك في التذكرة وغيرها قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، هي هذا الدليل الأساسي الذي يرتضيه الشيخ في المقام. اللهم صل على محمد وآل محمد.